الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه تكملة لمبحث الكلام من شرح العقيدة الطهوية، ولعل إن شاء الله ننتهي اليوم من هذا إن كان فيه طول، لكن لعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أكون الشرح فيه اختصار مع التوضيح، لأننا يعني أظن طولنا في هذا المبحث وهو أخطر مباحث الكتاب ومبحث مهم جدا، وأنتم سمعتم الكلام فيه مع أساطين العلماء ومع فصاحب العلماء، فلا يستبعد أن يكون فيه كل هذا النقاش وكل هذا الكلام. وقلت لكم من قبل أن كثير من البلدان ابتليت بهذه العقيدة، عقيدة الأشاعرة، ومنها بلادنا في الأزهر. وقد قلت لكم من قبل أن في بعض المناهج أتيت لكم بكتاب يدرس في الصف الثاني الإعدادي من المعاهد الأزهرية، وأيضا عندي بعض الكتب في الحقيقة، لكن يعني لم يتيسر لي الالتزام بها. يعني إذا كان صف ثاني إعدادي يدرس لهم هذا الكلام، فما بالك بالثانوي، وما بالك بالجامعة، وما بالك بالماجستير أو الدكتوراه، ماذا يقال لهم؟ فهذا كتاب اسمه توضيح العقيدة المفيد، توضيح العقيدة المفيد في علم التوحيد لشرح الخريدة لسيد أحمد الدرديش، الجزء الأول، مقرر الصف الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية، قطاع الأزهر أو جمهورية مصر العربية، الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية. مما يقوله في صفحة 14: الصفات الواجبة لله تفصيلا، يجب لله تفصيلا 20 صفة: الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة، السمع والبصر والكلام النفسي، والكلام النفسي. ثم يبدأ بإضافة الكوكنة: كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عليما وعالما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، بالكلام النفسي. ويبدأ في تفصيل بعض هذه الأمور في هذا الجزء، ثم في الجزء الذي بعده. إذا كان الطالب في الصف الثاني الإعدادي، يعني طالع لسه في الابتدائي بقاله 2 سنين، ودرس له في الإعدادي هذا الكلام الكبير الذي لا يفهمه بعضه، يعني أكيد أن البعض منكم أشياء، بعض الأشياء نشرحها لا يفهمها، وهو حق له ألا يفهمها، لأن الذين كتبوها البعض منهم ما فهمها، البعض منهم ما فهمها، بل كبار الأشاعرة كالآمدي صاحب الأحكام، كتاب أصول الفقه، كتاب كبير وضخم، هناك أشياء في مذهب الأشاعرة اعترض عليها ما فهمها، ومنها قضية الكلام النفسي. يعني الآمدي يستغرب من الأفعال الماضية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يقول: كيف يعني يقول أصحابه الأشاعرة بالكلام النفسي القديم الذي هو معنى واحد؟ وربنا جل وعلا قال في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني تجادلك الآن في زوجها وتشتكي، يعني تشتكي الآن، حصل الجدال وحصلت الشكوى الله يسمع تحاوركما. فكيف يقال بالمعنى النفس القديم؟ هل هي تكلمت في الأزل، تكلمت واشتكت في القدم، أم حصلت الشكوى مرة واحدة وهذا الكلام حصل مرة واحدة؟ فالآمدي رحمه الله تعالى عندما يناقشهم في هذه المسألة يقول هذا مشكل جدا، مشكل ليس هناك جواب عليه على كلامهم في القول بالكلام النفسي الذي هو عندهم المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا الذي لم يسمعه أحد ولا يسمعه أحد، بل عندهم ما في المصحف عبارة عنه أو حكاية عنه على مذهب الكلابيين. فأقول لكم إذا كان أساطين الأشاعرة كبارهم لم يفهموا هذا الكلام، فكيف يفهم طالب في الصف الثاني الإعدادي؟ مسكين هذا الطالب عندما ينشأ على هذه العقيدة المبتدعة من أول حياته، لا ندري هل يتيسر له بعد ذلك من يرشده إلى عقيدة أهل السنة أم أنه يظل على هذه العقيدة وبالتالي يكون حربا على عقيدة السنة والجماعة طيلة حياته. فلأجل ذلك أقول يعني ينبغي الاهتمام بهذه المباحث لأنها ليست مباحث كما قال البعض الأثر الشديد في بعض المجلات التي تدعي السنة عفى عليها الزمن، مباحث قديمة عفى عليها الزمن وينبغي أن يهال عليها التراب. لا، هذا الذي يقول هذا عقله والذي ينبغي أن يهال عليه التراب، لأن كما قلت هي مدونة في الكتب وموجودة بيننا ليست منا ببعيد. لذلك المؤلف اليوم مبحث الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون رده على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي أو المعنى القديم، يعني سيكون رده في مبحث الليلة في رده على الأشاعرة في هذه المسألة، القول قول الكلابية وقول الأشاعرة بالكلام النفسي الذي هو المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا، وأنه عندهم لا يتكلم صوت يسمع ولا حرف ولا يتكلم إذا شاء وإذا أراد. سنلخص كلامه ثم بعد ذلك نأخذ منه نبذا. كلامه سيتلخص في أن يلزم من كلامهم بالمعنى النفسي أن المعنى الذي في النفس يطلق عليه الكلام أن يقال الأخرس، يطلق على الأخرس متكلم، لأن الأخرس الذي لا يفصح عما في نفسه يريد أشياء في نفسه، في نفسه معاني، في نفسه طلبات أو أخبار، يريد يقول لك مثلا افتح الباب فيشاور لك بيديه، فإشارة الأخرس تنم عن معنى في النفس، يريد أن يأكل يشير لك إلى طريقة الأكل إلى الفم، فهذا له معنى في نفسه. فهل أحد يقول يطلق أحد في العالم على هذا الأخرس أنه متكلم لأنه عنده معنى نفسي في نفسه؟ هل لغة هناك في العالم أو أي لغة أو أي صنف يطلق على الأخرس متكلما لمجرد وجود المعنى النفسي في صدره أو في نفسه؟ الجواب لا. باتفاق العقلاء أنه لا يقال للأخرس متكلم لمجرد وجود معنى في نفسه. إذن ثبت من هذا أن مجرد المعنى الموجود في النفس لا يسمى صاحبه متكلما ولا يوصف صاحبه بالكلام. أيضا ما ورد عندنا في السنة الصحيحة من تحريم الكلام في الصلاة، حديث معاوية ابن الحكم السلمي صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إن معاوية بن الحكم السلمي واحد عطس في الصلاة فشمته، فالصحابة نظروا إليه بأعينهم فضرب على سخره وقال وافك لأميان، يعني تكلم مرة ثانية، يعني الخطأ الأولاني أصلح خطأ آخر. فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له مرشدا، ونعم المعلم صلى الله عليه وسلم، قال له بكل أدب واحترام ورفق إن هذه الصلاة لا يصلح شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأنما هي ذكر الله وقراءة القرآن. إذن هذا نص إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب هل لو واحد وقت الصلاة حدث نفسه بأي حديث دنيوي أو ديني هل يسمى متكلما؟ يعني هو وقت الصلاة مثلا قال ماذا أدخل الجنة وأسعد بنعيم الجنة وأسعد بالنظر لوجه الله جل وعلا، يحدث نفسه، هل نقول بأن حديث النفس الداخلي هذا والمعنى الذي هو في نفس هذا الشخص يطلق عليه كلام؟ لو أطلق عليه كلام لبطلت صلاة هذا الشخص وهذا الرجل. إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فلو قيل بأن حديث النفس الإنسان يحدث نفسه يطلق عليه كلام لبطلت صلاته، لبطلت صلاته، لأن الكلام في الصلاة بما ليس من جنس الصلاة قراءة القرآن أو الدعاء وليس في مصلحتها يبطل الصلاة. فهل يكلم نفسه وبياخذ ود مع نفسه أو بعد ما يخرج من الصلاة يقول أنا أروح أتغدى إيه مثلا أو أتأخرت على الشغل، هل هذا الحديث الداخلي سمى كلاما؟ الجواب إذا سمي كلاما فإنه ستبطل به الصلاة، معناه إن مفيش حد في العالم تصح صلاته، لأن مفيش حد إلا بيحدث نفسه قليل أو كثير. إذن هذا وجه معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما استفسر واستخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهل يكب أو إن مؤاخذون بما نقول، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حقائض ألسنتهم. هذا الحديث هو الترمذي وفي انقطاعات بطرقه لكنه صحيح بطرقه، فدل على أن الذي يؤاخذ به الإنسان حصائد الألسن، الألسن وليس مجرد حديث النفس. هناك كتب ألفت بهذا حصائد الألسن. الأشاعرة نقول لهم أنتم لماذا قلتم هذا القول؟ ما دليلكم على أن حديث النفس يسمى كلاما؟ قالوا عندنا بيت من الشعر لرجل اسمه الأخطل، الأخطل غياث بن غوث التغلبي النصراني الأخطل. ما هذا البيت؟ قال قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قيل لهم لو جئناكم بحديث في الصحيحين لقلتم هذا حديث أحد لا يؤخذ به في العقيدة، لو أتيناكم بعشرات الأحاديث متنوعة من الصحيحين في مسائل متنوعة قلتم لا أحاديث الأحد لا نأخذ بها في العقيدة. ثم تأتون أنتم تستدلون على مسألة عقدية كبيرة ببيت قاله واحد نصراني واسمه الأخطل، والخطل هو فساد في الكلام، والأخطل هو السفيه، لأنه كان عنده سفة وهجاء، هجاء يعني يشتم، هجا حتى نفسه، يعني هجا نفسه، كان شاعر بني أمية. والأخطل من الشعراء المولدين الذين ليسوا من العرب الخلص، هو شاعر نصراني عربي ليس من العرب الخلص، ولكنهم من المولدين الذين لا يعتد بكلامهم في العربية. ثم نرجع إلى كلام الأخطر، ماذا قال الأخطر؟ إن الكلام في الفؤاد. العلماء فتشوا عن هذا البيت في دواوين الأخطل فلم يجدوا، ومنهم الإمام أبو محمد بن خشاب الذي قال فتشت عنه في دواوين الأخطل فلم أعثر عليه، ذكر هذا ابن قدامة في كتابه البرهان، فلم يجده أهل العلم في ديوان الأخطل. ثم إن بعض من روى هذا الشعر رواه بلفظ آخر، قال إن البيان لفي الفؤاد، بدل إن الكلام يعني إن البيان لفي الفؤاد، وهذا يمشي مع ما نتكلم فيه ومع ما نثبته، إن البيان لفي الفؤاد. البيت الذي قبله لا يعجبنك من أثير، أثير يعني إنسان، أثير يعني إنسان مكرم، لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. انتبه الآن العلاقة بين البيتين، لا يعجبنك من أثير لفظه، وبعضهم يرويه لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، يعني حتى يكون هناك أصل لكلامه في قلبه. وبعدين قال إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان أصل الكلام يكون في الفؤاد، الإنسان يجهز ويهيئ في نفسه ما سيتكلم به، يجهز في عقله وفي نفسه الكلام اللي هو يقوله ما سيتكلم به، لكن لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به. لذلك عمر بن الخطاب في يوم الثقيفة قال زورت في نفسي كلاما، يعني هيأت في نفسي كلام أقوله، لكن الكلام لا يطلق عليه كلام إلا إذا تكلم به المتكلم. لذلك يقول في هذين البيتين مرة أخرى لا يعجبنك من أثير لفظه، إنسان إنه إنسان يعني له مكان وله شأن، لا يعجبنك لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، يكون في أصل الكلام بتاعه. إيه هو بقى الأصل؟ إن البيان لفي الفؤاد، لابد من الإنسان الصادق يتوافق لفظه مع ما في قلبه، يريدها كذا أن يقول كذا، أن يتوافق لفظه وكلامه مع ما في نفسه. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن لو على هذا هذين البيتين بهذه الرواية الثانية فلا إشكال، هذا يرد عليه، يرد على الأشاعرة في أن الكلام والقول يطلق على شيئين معا، على اللفظ والمعنى معا، الكلام أو القول يطلق على اللفظ والمعنى معا مع بعض، الكلام والقول يطلق على اللفظ والمعنى، وهذا ما يفيده بيت الأخطل النصراني الشغلي. ثم نقول لهم تأخذون عقيدتكم من النصارى، والنصارى ضلوا في مسألة الكلام، هذا من العجائب، النصارى ضلوا في مسألة الكلام، هم أخذوا الأشاعرة عقيدتهم من بيت هذا الأخطل. النصارى اعتبروا وقالوا بأن الله جل وعلا، بأن عيسى عليه السلام كان تجسدت الكلمة في عيسى، يعني الله جل وعلا خلق عيسى بكلمة كن فكان، فقالوا أن الكلمة تجسدت وصارت جسدا هو عيسى. فالنصارى ضلوا في مسألة الكلام، من أجل ذلك عبدوا عيسى، قال هو جزء من الإله، لأن الكلمة عندهم تجسدت وأصبحت شخصا. أهل الحق يقولون وأهل الإسلام يقولون أن عيسى كان وخلق بكلمة كن، وليس هو الكلمة، وليس هو الكلمة كما يدعي النصارى. إذا أنتم الآن ما أقرب الشبه بينكم وبين النصارى في القول، ومع ذلك تذهبون تأخذون قول واحد ضال. الشيخ الإسلام يقول ضال مثلث، نصراني مثلث يعبد ثلاثة. إذن هذا أحد أدلتهم. ثم أيضا من الردود عليهم، وسيأتي هذا الرد في آخر مرحلة، أنه بأي شيء حصل التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. إذا كان التحدي حصل عندكم بما في نفس الله جل وعلا، فكيف يحصل التحدي؟ إذا كان الكلام يطلق على الكلام النفسي الذي في نفس الرب جل وعلا والذي لا يسمعه أحد، كيف سيحصل التحدي ممن سمعه، من سيطلع على الكلام النفسي؟ إذن لا فائدة من هذا التحدي. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، الإنس والجن كيف يأتوا مثل هذا القرآن وهو لا يسمع ولم يطلع عليه أحد، على دعم الكلام النفسي او المعنى القديم؟ طيب اذا قالوا القصد ما هو ياتي بالمحكي عنه وهو ما بين دفتي المصحف على كلامه، فهذا معناه انه استطاع البشر ان يحاكوا كلام الرب جل وعلا، وهذا هو الكفر الصريح، وهذا هو الكفر الصريح المذكور في قول الوليد بن المغيرة عندما قال إن هذا إلا قول البشر. إذن أين التحدي؟ إذا كان ما بين دفتين المصحف على دعمكم هو حكاية عن كلام الله كما يقول ابن كلاب، قد أتى البشر أو قد أتى الخلق والمخلوقون بما يحاكون به كلام رب جل وعلا، والمحاكاة معناه المثلية أو المشابهة. إذن معناه سقط التحدي هنا، وهذا هو الكفر الصريح. الشيخ يقول هنا بل هذا القول كفره أكبر وأكثر من قول المعتزلة. المعتزلة أروح أنفسهم، قالوا هذا مخلوق خلاص، خلقه الله كما خلق الناقة ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. أما هؤلاء فكما قالوا بالحكاية فوقعوا في هذه الورطة الكبيرة. هذه باختصار يعني أقدم لكم مختصر عن المناقشة التي يعني ستكون معهم في المبحث، والذي يعني فنأخذها يعني بنوع من الاختصار، وكما قلت لكم أنا خصت لكم أهم المباحث أو معظم المباحث التي تطرق إليها المؤلف مناقشة الأشاعرة في قوله بالكلام النفسي، وهو أيضا قول الكلابية. والأشعري مظلوم، الأشعري رحمه الله تعالى ظلموه لأنه نسبوا إليه هذه العقيدة، وهذه العقيدة قد تبرأ منها في قوله الثالث أو في طوره الثالث، لأن يعني الأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول كان معتزليا، الطور الثاني كان كلابيا والتي تنسب إليه هذه العقيدة، والطور الثالث رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة وتبرأ من هذا الكلام. لكن الأشاعرة حتى هذه اللحظة التي نحن فيها في بقاع العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه ينسبون هذه العقيدة الكلابية للأشعري، والأشعري بريء منها كما بين ذلك عدد من أهل العلم وكتبوا فيه كتبا. وإن شئت أن تراجع تأكد فاقرأ كتب الأشعري المتأخرة وذكرتها لكم مرارا وتكرارا، وهي الإبانة الكتاب الثاني، رسائل الثغر كتبها للمرابطين الكتاب الثالث الموجز. هذه كلها فيها عقيدة الأشعري في طوره الثالث. من كان عنده إشكال أو يبتلى بدكاترة الأشاعرة أو أساتذة أو شيوخ في الأوقاف أو في الأزهر أو في غيرها فليراجع الكتب ويهديها لهم، هي كتب صغيرة رسائل، لأن بعض الناس لا يقتنع. وبعض هؤلاء للأسف الشديد لأنهم لا يبحثون ولا يتعبون أنفسهم في البحث عن الحقيقة لم يطلعوا قط على كتاب واحد من الكتب، مع أنه بأرخص الأثمان. وأحد المرات أخذت كتاب الإبانة وأهديته لأحد المدراء في معهد أزهري، هو خطيب مفوه يطلع على المنابر يهز المنابر، وعندما اطلع عليه قال أول مرة في حياتي أشوف هذا الكتاب، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وهو كتاب كل ما يجيش فيه 4 سنين ولا 5 سنين، قال أول مرة اطلع على هذا الكتاب. فبعضهم ممكن نقول عنهم مساكين، ليس عندهم اطلاع ولا بحث عن الحق ولا حتى بحث عن كلام إمامهم الذي ينتسبون إليه وهو من هذه النسبة بريء أو براو. فأنت من باب الإحسان إلى الناس من الممكن أن تصنع هذا. طيب نأخذ بعض كلام الشيخ، نعم قوله وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمخلوق ككلام البرية، رد في هذا رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول، أن يرد الطحاوي على المعتزلة عندما يقول أن أهل الحق أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. ما الذي قال هو مخلوق؟ المعتزلة. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله. من الذي قال هذا؟ الأشاعرة. لابد أن تصحوا معي شوية عشان ما نمشي بسرعة أسألكم. إذا الذين قالوا بأنه مخلوق وصرحوا بهذا المعتزلة، والذين قالوا هو معنى واحد قائم بالذات لم يسمع منهم هم من وقبلهم من الكلابيين. وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وهو محدث الحجاز لا يقول إلا الأشاعرة الكلابية، لا يقول إلا قال الأشاعرة الكلابية، ارجاع لهم لأصلهم، لأن الأشعري بريء من هذا، وإنما هو الكلام النفساني. لماذا؟ هيبدأ يرد عليهم ببعض الردود مسألة الأخرس، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم أن هذا كلام حقيقي، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. ومفيش حد في العالم كله يطلق على الأخرس بأنه متكلم، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار الأخرس إلى شخص، يعني أخرس عاوز يشرب ورفع يده إلى فيه، فواحد راح قال لآخر ده عاوز يشرب أعطيه كأسا من الماء أو كأسا من عصير القصب أو أي شيء، فما تكلم به الشخص الثاني هو عبارة عما في نفس هذا الأخرس، وليس هو صريح كلامه لأنه لا يتكلم. فهكذا زعم هؤلاء أن ما بين الدفتين هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. كيف عبر به جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ألقي في روعه، أو أخذه من اللوح، أو خلق في الهواء وأخذه، إلى غير ذلك من الترهات التي ليس عليها مرهان. ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هذا إلزام آخر، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ هل موسى عليه السلام عندما سمع كلام الله هو يقولون معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، الأمر والنهي زي بعض، الخبر والاستخبار شيء واحد. هل موسى عليه السلام سمع الكلام كله؟ إذا قال سمع الكلام كله فهذا مستحيل، لأنه لا يستطيع أحد أن يسمع كل كلام الرب جل وعلا، قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أو سمع بعضه. فإن قالوا سمع بعضه فهو إقرار منهم بأن كلام الله جل وعلا يتجلى، تسمع بعضه دون البعض، وهم لا يقولون بذلك. كذلك عندما كلم الملائكة وكلمه وسمعه الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال لهم اسجدوا لآدم، هل سمعوا الجميع أو بعضه؟ هذا إلزام جيد وقوي. ثم ذكر أن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال. أهل السنة يقولون الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، انتبه لهذا، أهل السنة يقولون الكلام يطلق على شيئين متلازمين، اللفظ والمعنى معا. القول الثاني قول المعتزلة أنه يطلق على اللفظ فقط. القول الثالث قول الأشاعرة أنه يطلق على المعنى. القول الرابع هو قول بعض الأشاعرة كالجويني والرازي أنه مشترك، زي القرب وزي كلمة العين تطلق على العين الجارحة أو الباصرة، وتطلق على الأعيان، تطلق على عين الماء، قالوا مشترك. القول الخامس قول للأشعري، قول الأشعري أنه يطلق على كلام الله مجازا وعلى كلام المخلوق حقيقة. فالقول الحق هو الذي دلت عليه الأدلة، قول السنة أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى جميعا. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، هذا ثناء. إذا قال مالك يوم الدين هذا تمجيد، قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فهذا قول يراد به أو يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، ليس فقط يطلق على الألفاظ بدون معاني، وليس فقط تطلق على المعاني بدون الفاظ، لا. والاعجاز حصل بهذا كما سنذكر الان. واما من قال انه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه المناقشة مأخوذة من كتاب الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني المناقشة في مسألة الأخطل مأخوذة من كتاب الإمام في المجلد السابع صفحة 180. قال فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه. فكيف وهذا البيت قيل انه موضوع مختلف منسوب الى الاخطل لم يقل الاخطل وليس هو في ديواني، وقيل ان الذي في ديواني ان البيان لفي الفؤاد وهذا اقرب الى الصحه، وعلى تحضير صحته فلا يجوز الاستدلال به، فان النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله، واتحد عندهم اللاهوت يعني الرب بالناسوت يعني ببعض الناس او بعض المخلوقات. النصارى عندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني الاله بالناس او بشيء من الناس، وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله، واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الاله بشيء من الناس. افيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويطرد ما يعلم من معنى الكلام في لغه العرب وايضا فمعناه غير صحيح، اذ لازموا ان الاخرس يسمى متكلما، وهذا شيء لا يقوله احد من العقلاء. وهنا معنى عجيب هو ان هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، يعني كلام الاشاعره يشبه كلام النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت، فانهم يقولون كلام الله والمعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وانما النظم المسموع يعني ما بين الدفتين مخلوق عندهم، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالت النصارى. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. وهذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقصد النصارى في المجلد الثالث، وبعضه موجود في المجلد الثاني عشر من فتاوى. ثم دخل في الأحاديث قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب الانسان اللي قاعد واقف الطلب يحدث نفسه هياكل ايه هيشرب ايه هيسافر امتى هيرجع امتى هينام امتى من تصديق في امور دنيويه وطلب، ان كلام خبر او انشاء خبر او طلب يعني عاوز حاجات، او بيقول ان فلان جه من السفر او فلان ما جاش او شاب طلعت او لسه ما طلعتش هذا خبر، او طلب يحدث نفسه باشياء يريدها. اتفقوا على ان هذا لا يبطل الصلاه، طبعا الابطال غير الاجر، يعني قد يخرج الانسان من صلاته وليس له فيها نصيب من الاجر، لكن لا يقول احد اعد الصلاه اذا حدثت نفسك، وإنما يبطلها التكلم بذلك. يعني إيه تكلم؟ يعني باللفظ، هذا متفق عليه. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهذا حديث النفس أو الخواطر التي ليس فيها عزم، واحد يحدث نفسه بأمر سوء لكنه لم يعزم لم يعزم، فالله جل وعلا من كرمه فأن تجاوز هذه الأمة عن حديث النفس ما لم يعزم في الإنسان أو ما لم يعمل به. على كلامهم إذا الإنسان حدث نفسه بسرقة أو حدث نفسه بشرب شيء محرم أو نحو ذلك على كلامهم يكون هذا الإنسان مؤاخرة كلما حدث نفسه بظنون وأوهام، لأن عندهم هذا الحديث النفسي يسمى كلاما، والكلام إذا صار كلاما فالإنسان لا شك مؤاخر فيه، ما يلتم من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ وهل قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد الكاذبين؟ فبين أن الكلام يعني الذي يؤاخذ به الإنسان إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف يعني قال يقول تكلم يتكلم كلاما قال يقول قولا من فعل ماضي ومضارع واسم فاعل قائل يتكلم، انما يعرف في القران والسنه اذا كان لفظا ومعنى. اذا يثبت عندك الان ان المعروف في لغه العرب في القران والسنه ان القول والكلام هو ما يجمع هذين الامرين اللفظ والمعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابه والتابعين، كان هذه الاشياء كما قلنا لم يتنازع فيها الصحابه ولم يتنازع فيها التابعون ولا تابع التابعين، وانما كما قال علي: العلم نقطه كثرها الجاهلون كبروها لما جادلوا فيها وناقشوا فيها، والا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لم يكن عندهم هذا الذي نتكلم فيه، لكن لما ظهر اهل البدع ونفوا كلام الله جل وعلا ونفوا الرؤيه ونفوا العلو اضطر اهل السنه ان يردوا عليهم، فلما ردوا عليهم اظهروا الشبهات، فاضطر اهل السنه ان يردوا على هذه الشبهات، فبدل ما كان كتاب صغير في صفحات يسيره صار في مجلدات من كثره الشبهات التي في اذهان هؤلاء. ولا ريب ان مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه لقول شاعر، يعني هذا شيء ما تعرفه العرب كلها، فان هذا مما تكلم به الاولون والاخرون من اهل اللغه وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الراس واليد والرجل. هل في احد تقول له يعني ايه كلمه راس؟ يعني ايه كلمه رجل؟ يعني ايه كلمه يد؟ لا، اي واحد يعرف هذا، عارف لي المحبة، عارف لي الخوف، هذه أشياء يعرفها الناس كلهم، العامي والعالم، الجاهل وغير الجاهل، الكبير والصغير، تقول له عارف لي يعني إيه يد؟ ما هذا شيء لا يحتاج إلى تعريف، عرف الماء بالماء. ولا شك أن من قال إن كلام الله هذا الآن دخل في مسألة التحدي. لا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع حكاية عن كلام الله وهو مخلوق، قد قال بخلق القرآن في المعنى، في بعض النسخ ليس في هذه الكلمة، قال بخلق القرآن في المعنى، يعني هو لا يشعر، يعني كلامه مؤداه أنه يقول بخلق القرآن كما قاله الوليد بن المغيرة وكما قاله من بعد. فإن الله يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفتراه سبحانه يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا، الإشارة هنا في هذا لما بين دفتين مصحف للقرآن الذي بين دفتين، وليس بالإشارة إلى ما لم نسمع من المعنى القائم بذات الرب جل وعلا. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، فيش حد يقدر يسمعه ولا منزل ولا نزل على الناس ولا متلو ولا مسموع. نعم. وقوله: ولا يأتون بمثله، يقول: أفتراه سبحانه وتعالى يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفسي جل وعلا لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه، إذن هذا لا يحصل به التحدي. لو كانت الإشارة في قوله تعالى بمثل هذا القرآن إلى ما في نفسه فإنه معناه أن التحدي فقط من أوله. عندما تأتي لواحد تقول له أتحداك أن تعرف ما في نفسك، هذا تحدي لا يعقل، تحدي لا يعقل أبدا، هذا تحدي ساقط من أصله. فإن قالوا الكلابية والأشاعرة إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو هذا المخلو المقتول المسموع، هذه الضامة أنهم صرحوا بأن هذا حكاية أو عبارة. فأما أن يشير إلى ذاته يعني ذاته تعالى أو ذات القرآن فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثلي وشبهي. لكن تنتبه أن قول أكثر من المعتزلة يعني بمقتضى كلامه، لكن المؤلف لا يكفرهم ولا يكفر المعتزلة كما سيأتي هذا المبحث في التكفير، في أن قول الشيخ لن يكفر أحد من أهل القبلة بكذا إلى آخره. وكتب أهل العلم على هذا، يعني إذا أردت أن تعرف تصديق هذا الكلام اقرأ مثلا في كتاب اللكائي مثلا أو في كتاب الإبانة بن غطة، ترى تصريفات تصرفات أهل العلم في هذه الأمور والحكم. فمعنى كلامي أن هذا القول كفره أكثر من قول المعتزلة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول عندما يناقش بعض أولئك يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنني لو أكفركم لأنكم جهال. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يناقش بعض هؤلاء النفاة يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت ولكنني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه يعلم أن هذا باطل، هذا الحق في خلافه. فتنتبه لهذا، لا تأخذ من هذا أن المؤلف أكفر المعتزلة أو أكفر أشاعرة، لا. وهذه تفصيلها ليس يعني محله الآن. وهذا تصريح يعني منهم بأن صفات لا محكية، يعني يستطيع أحد أن يحكيها ويشابهها ويماثلها. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي يعني الذي يقرأ، التالي القارئ، التالي القرآن في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، يعني ما في نفسه جل وعلا المعنى القائم على كلامه ليس بصوت وحرف. فهذا كيف يحاكي بصوت وحرف ويحاكي ما ليس بصوت وحرف؟ وليس القرآن إلا صورا مصورة، صور وآيات، والآية فيها كلمات والكلمة فيها حروف في صحف متخارة مكتوبة بالصحف. لكن هل التحدي حصل بمجرد الاتيان بالحروف أو الاتيان بالكلمات؟ لا، لأن الحروف من جنس حروف العرب والكلمات أيضا عند العرب، لكن التحدي جاء بأقصر صورة أو بصورة، أقل التحدي صورة من القرآن، أي بأقصر صورة من القرآن. والمقصود أن التحدي حصل بالنظم والمعنى، بالنظم المؤلف من الحروف والكلمات والمعنى، والذي يربط بينه روابط، وهذا النظم والمعنى في غاية البلاغة وفي أعلى درجات البيان والبلاغة والفصاحة. لماذا؟ لأنه كلام الرب جل وعلا ولا يشبه كلام البشر، وهذه نقطة مهمة جدا. والجرجاني عبد القاهر الجرجاني الإمام اللغوي الكبير له كتابان في هذه المسألة، إعجاز القرآن، أسرار البلاغة، وكتاب إعجاز القرآن لعبد القاهر الجرجاني، يتكلم في هذه المسألة مع أنه أشعري. تنتبه لهذا. إذن الإعجاز حصل بالنظم والمعنى، كلمات كثيرة من جنس كلمات العرب لكنها في معانيها تحوي معاني عظيمة بديعة لا يستطيع أحد من البشر يأتي مثلها، لا في النظم وتأليف تأليف الكلام يعني بعضه مع بعض ولا في المعاني كما هو في سورة الفاتحة مثلا. ابن القيم رحمه الله تعالى كتب كتابه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حول هاتين الآيتين بين إياك نعبد وإياك نستعين والقرآن لا تفنى عجائبه، لا تفنى عجائبه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن كيفما تصرف فهو كلام الله، هو كلام الله في صدور الذين أوتوا العلم. انتبه لهذا، محفوظ في الصدور هو كلام الله، مكتوب في الصحف وفي المصاحف هو كلام الله، مدلو على الألسنة هو كلام الله، محفوظ في القلوب هو كلام الله، في صحف مكرمة. إذن هو كلام الله مكتوب في صحف مكرمة، ويكتب ويكتب لمن قرأ بكل حرف 10 حسنات، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ النسفي وهو عبد الله بن أحمد أبو البركات صاحب التفسير، وهو أيضا أشعري في تفسير أشياء تنتبه لها، قال هنا كلمة عظيمة متفقة مع كلام أهل السنة في تعريف القرآن، قال إن القرآن اسم للنظم والمعنى، اسم للنظم والمعنى، هذا كلام النسفي في كتابه الذي اسمه منار الأنوار في أصول الفقه، منار الأنوار، وكذا قال غيره. أما ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة الفارسية أجزاءه فقد رجع عنه، وقال يعني أبو حنيفة لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، لا يصح الإنسان أن يقرأ في الصلاة بغير العربية مع القدرة، وقالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيعالج في بداوة أو زنديقا فيقتل إذا أصر على هذا، لأن الله تكلم بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وهذا الكلام ممكن أن ترجع لي في كتب الحنفية منها كتاب الهداية وشروحها الكثيرة للعين ولغيره. وقوله من سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، لكن هل هم ينكرون هذا؟ لا، يقولون هو كلام الله جل وعلا، لكن الإضافة عندهم ليست إضافة صفة الموصوف، لا، إضافة خلق. انتبه لهذا، لو قال ليس كلام الله هذا كفر وصاحبه كافر قولا واحد، لأنهم لم يقولوا هذا، بل قالوا بأنه كلام الله مخلوق، فعندهم إضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه. لذلك المؤلف قال لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. أما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قوله قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض مبيكة. ويقول المؤلف أنه سيذكر هذه المسألة فيما بعد. وقوله لا يشبه قول البشر لأنه أشرف الكلام وأفصح الكلام وأصدق الكلام، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال تعالى قل فأتوا بصورة مثله، وقال في الآية الثانية أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله، وقال في الآية الثانية قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فآخر التحدي هو بصورة واحدة. ومع أن العرب كما يقول فلما عجزوا وهم فصحاء مع شدة العداوة عجزوا عن أن يأتوا بمثل أكثر صورة في القرآن، وهي صورة إيه أكثر صورة؟ الكوثر. مع شدة العداوة لما حصل هذا تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، لا من جهة أحدهما فقط، وإلا فالحروف عندهم موجودة والكلمات عندهم موجودة، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أكثر صورة في كتاب الله جل وعلا. هذا معناه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم، يعني من حيث كلام الله عموما، أو من حيث التكلم به في بعض النسخ هذه، يعني من حيث التكلم بالقرآن، ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. يعني لم يحصل التحدي بالحروف، لأن الحروف والكلمات موجودة، واحد يجيب أي حرف أو أي كلمة، لم يقع التحدي بالحرف أو بالكلمة، لكن التحدي جاء بأكثر صورة، يأتوا مثل أكثر صورة في القرآن. ولم يحصل هذا من العرب الأقحاح الذين كانت تعلق معلقاتهم على الكعبة، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني الحروف المقطعة في أوائل الصور كلما جاءت جاء بعدها ثناء على هذا القرآن العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، بعد الحروف المقطعة تجد أوصافا من القرآن العظيم. قاف والقرآن المجيد دلالة على أي شيء؟ على أن هذا القرآن العظيم المجيد العزيز من جنس حروفكم ومن جنس كلامكم، ومع ذلك فلا تستطيعون أن تأتوا بمثل أقصر صورة فيه. ثم ينهي كلامه ويقول: ولكن أهل المقالات الفاسدة يتضرعون بمثل هذا، يقولون نريد نفي التشبيه، يقولون يترتب على هذا كذا وكذا من هذا الكلام الذي لا فائدة منه، يتضرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وإلى سماع جبرائيل منه، كما يتضرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، مع أن في هذه الآية في آخرها الرد عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المثلية فأنتم أثبتوا الصفات مع نفي المماثلة وفي الآية ما يرد عليهم، كما في قوله تعالى فأتوا بصورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بصورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وكما قال وصور مصورة وآيات مسطرة، والآيات من كلمات والكلمات من أحرف، لكن الإعجاز لم يحصل بالأحرف ولا بالكلمات، وإنما حصل بالصورة، بأقصر صورة من القرآن العظيم. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد، يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة يعقوب أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني الذي قال عنه الشافعي كتبت عنه وقر بعير، يعني الشافعي كتب عنه علما غزيرا، الشافعي كان يمجده كثيرا، محمد بن حسن الشيباني قال إن أدنى ما يجزئ بالصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وهذا من مفاريد الحنفية، قالوا أبو حنيفة يروى عنه أن الفاتحة لا تلزم، وإنما يلزم أي شيء من القرآن تقرأ ما تيسر منه، وعندهم أن الإنسان يكفي أن يقرأ شيء من القرآن على خلاف بينهم. أبو حنيفة يقول يكفي يقرأ آية، أي آية، وهم يقولون ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين مثلا أو آية الكرسي. طبعا هذا كله مخالف للسنة، قد جاء السنة بأن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وواجبة، لذلك المتأخرون من الأحناف ذكروا في الشروع بأنها عندهم واجبة وليست فرضا، إنهم يفرقون بين الفرض والواجب. فعندهم الواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة، وبعضهم يقول هي السنة مؤكدة، والثابت والصحيح أن الأدلة تدل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض واجب ركن من أركانها. يقول لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. ثم قال ومن وصف الله بمعلم من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله جل وعلا ليس كالبشر فكلامه لا يشبه كلام البشر. لماذا؟ لأنه جل وعلا ليس كالبشر، وهذه مسألة عظيمة كبيرة. فكلامه جل وعلا أشرف الكلام وأفصح الكلام وأصدق الكلام وأصدق البيان. وبهذا انتهى المبحث، مبحث الكلام مع طوله، وإن شاء الله سبحانه نبدأ الجلسة القادمة من بحث الرؤية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.